هذا البابا لو تسدوه بعد حتى صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء وعلى آله الطيبين. اللهم نبينا ذكرنا في النقطة الثانية أن الحد الثاني للسرقة في العودة إلى السرقة إنما هو قطع الرجل من خلاف أي قطع الرجل اليسرى. ثم إن هنا فرعا آخر ينبغي التعرض إليه وهو أن من سرق سرقة ثانية بعد أن سرق سرقة أولى ولكن في السرقة الأولى لم تقطع يمينه لأنه لم يكن له يمين مثلا وإنما أزر بناء على ما تقدم إن من ليس له يمين إذا سرق لا تقطع يساره ولا وإنما يعزر فلم تقطع يمينه في السرقة الأولى لسبب من الأسباب التي تؤدي إلى تحول القطع إلى الجلد والتعزير فسرق عاد ثانيا وسرق هل يقطع تقطع رجله اليسرى أو لا تقطع رجله اليسرى؟ ذهب بعض الأعلام إلى أن لا تقطع رجله اليسرى. السلام عليكم. تفضل هنا لا تقطع رجله اليسرى بدعوى أن قطع بدعوى قصور المقتضي وأن دليل قطع الرجل اليسرى قد ورد فيه التقييد بأن قطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى فإذا فرض أن هذا السارق في سرقته الأولى لم تقطع يده اليمنى ولو من باب أنه لم يكن موضوع لقطع يده اليمنى فحينئذ لا تكون أدلة قطع الرجل من خلاف قطع الرجل اليسرى شاملة له.
إذا كانت سارقة الجريمة الأولى ولأمر ما يعني لم تقطع يمينهم معناها
في رواية في معتبرة أبي بصير يقطع رجل السارق بعد قطع اليد اليمنى ثم لا يقطع بعد وهكذا في هذه الروايات التي تقدمت بالأمس في الباب الخامس من أبواب حد السرقة في كيفية القطع كلها كان فيها ما يدل على الطولية بين القطعين وأن قطع الرجل اليسرى في طول قطع اليد اليمنى فإذا فرض أنه في السرقة الأولى لم تتحقق قطع اليد اليمنى ولو من جهة أنه لم تكن له يد يمنى حتى تقطع إذن فلا تصل النوبة إلى قطع رجله اليسرى أيضا فلا بد وأن يعزر في المرة الثانية أيضا مثل هذا الإنسان يعزر في المرة الثانية والثالثة هكذا قيل ذهب إلى ذلك جملة من المتأخرين منهم صاحب الجواهر في الجواهر وتابعه على ذلك جملة من العلماء وحاصل الوجه الذي يمكن أن يذكر لكلامهم هو دعوى قصور المقتضي لأن دليل قطع الرجل اليسرى عبارة عن الروايات المتقدمة وهذه كلها كانت تتضمن الطولية بين قطع الرجل اليسرى وقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى فمع عدم قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى ولو من أجل انتفاء الموضوع موضوع اليد وكون العقوبة الأولى عبارة عن التعزير للقاطع لا تنتقل لا تصل النوبة إلى العقوبة الثانية التي هي عبارة عن قطع إلا أن الإنصاف هذه الطولية المستفادة من هذه الروايات صحيحة لكن هذه الطولية طولية بين ماذا وماذا ليست طولية بين قطع اليد وبين ليست طولية بين قطع الرجل اليسرى وقطع اليد بأن يكون قطع الرجل اليسرى لابد أن تقع بعد أن قطعت يده اليمنى في السرقة الأولى بعنوان الحد لو كانت الطولية بهذا الترتيب أي أن قطع الرجل لا يكون إلا لمن قطعت يده اليمنى في سرقتين فكأن من قطعت يده اليمنى في السرقة موضوع لقطع الرجل في العود، فحينئذ يقال هذا لم تقطع يده اليمنى في سرقة، لأنه في تلك السرقة الأولى الذي أخذ فيها لم تقطع يده اليمنى ولو لعدم اليد اليمنى له، وإنما عزر. وموضوع القاطع في العود إنما هو من كان قد قطع بالفعل يده في السرقة الأولى، وهذا ليس موضوعا. وأما إذا قلنا أن الطولية المستفادة من هذه الروايات طولية بين القطعين، بمعنى أن من لا يمكن إجراء القطع قطع الرجل أولا، بل لا بد أن يكون قطع الرجل العقوبة الثانية للعقوبة الأولى. يعني إذا كانت الطولية بحسب الحقيقة بين قطع اليد وقطع الرجل، أنه لا يمكن أن يكون، لا بد وأن يكون قطع اليد قبل قطع الرجل، فيكون السارق الذي يعقل في حقه قطع اليد ويكون موضوعا لقطع اليد اليمنى، أول عقوبة تجرى عليه في باب السرقة قطع اليد، لا بد أن تتقدم عقوبة قطع اليد على عقوبة قطع الرجل. المستفاد من هذه الروايات الطولية بهذا المقدار، طولية بمعنى أن السارق الذي يسرق لا يمكن أن يكون قطع يده في عرض قطع رجله أو متأخرا عن قطع رجله، بل قطع يده لا بد أن تكون متقدما على قطع رجله، طولية من طرف قطع اليد لا من طرف قطع الرجل. ففي كل مورد كان هذا السارق يمكن أن يكون حده قطع اليد، لا يمكن أن ينتقل إلى قطع الرجل، لا بد أن يقطع يده. وما إذا لم يقطع يده ولو الانتفاء شرط قطع يده وعزر بدلا عن قطع يده، حين لا بأس أن يقطع رجله فيما إذا عاد إلى السرقة من جديد، لأن الطولية ليست من طرف قطع الرجل بل من طرف قطع اليد. بل يمكن أن يدعى أن من لم يقطع يده اليمنى وإنما عزر في قطع يد في سرقته الأولى، لم يقطع يده اليمنى لعدم وجود يد يمنى أو لعدم وجود يسرى، وقلنا أنه لا يترك بغير ساق، من لم تقطع يده اليمنى وإنما يعزر إذا سرق ثانيا، قد يقال بأن قطع رجله اليسرى أولى عرفا من قطع رجل يسرى لسارق يعود إلى السرقة بعد قطع يده اليمنى، لأن هذا الإنسان الذي قطعت رجله الذي لم تقطع يده اليمنى وإنما عزر ثم مع ذلك عاد إلى السرقة أشد استحقاقا لقطع الرجل من ذلك الذي قطعت يده. ولهذا ذهب الشيخ في بعض كتبه أنه حتى في المرة الأولى تقطع رجله اليسرى فضلا عن الثانية. الشيخ في من ليس له يمين حكم في بعض كتبه الفقهية بأنه ينتقل إلى رجله اليسرى حيث أنه يتعذر، فقطع رجله كأنه عقوبته الأولى، عقوبته في أصل السرقة، فضلا عما إذا كانت السرقة عودا. طبعا نحن فيما سبق ناقشنا قلنا يحتمل أن يكون قطع الرجل في العود وخصوصية العود شدة في الجريمة لا يمكن إلغاؤها والتعدي إلى السرقة الأولى، لكن هذه الخصوصية هنا بعد غير موجودة، يعني هذه الخصوصية محفوظة، فالتعدي بالملازمة أو بالفحوى والأولوية العرفية معقولة هنا، فإن هذا الإنسان جريمته وسرقته عودية، جريمة شديدة، لأنه سرق أولا وعوقب على سرقته الأولى، فهو قد عاد، بل يستحق أكثر من ذلك الذي قطعت يده، باعتبار أن هذا لعله في السرقة الأولى أيضا كان ينبغي قطع رجله وكان يستحق عقوبة أشد من التعزير الذي أقيم عليه، وإنما لم تقطع لتلك الخصوصية التي هي خصوصية عدم العود المحفوظة هنا فتقطع. إذن فلا يبعد دعوى الفحوى والأولوية العرفية أيضا من نفس دليل قطع اليد قطع الرجل اليسرى في العود. إذا لاحظنا أن الخصوصية التي يفهمها العرف هي خصوصية العود المحفوظة في المقام، بل يمكن أن ندعي أن في بعض هذه الروايات المتقدمة ما يكون فيه إطلاق لفظي، وهو صحيحة الحلبي في صفحة 494 اللسان هذه الصحيحة ليس فيها أي طولية فيمكن التمسك بإطلاقها. هكذا تقول هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في السرقة قال تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد. تقطع اليد والرجل ليس فيها دلالة على الطولية وإنما دلالة على أنه في باب السرقة يوجد حدان، حد أول وحد ثاني، ولا يوجد بعده قطعون، قطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعده، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. هذه الرواية في مقام بيان مراتب وتسلسل هذه العقوبة في موارد العوض، عقوبة السرقة في موارد العوض، وقد بينت بهذا اللسان هذه المراتب: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعده، ولكن إن عاد حبس، يعني بينت ثلاث مراتب: قطع اليد ثم قطع الرجل إن عاد ثم الحبس إن عاد. وليس فيها ما يدل على الطولية بين القطعين، وأن قطع الرجل لا بد وأن يكون لمن قد قطع يده بالفعل، ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما فيها دلالة على أن قطع الرجل يكون في العودة الثاني لا في العودة لا في السرقة الأولى ولو بقرينة، ولكن إن عاد حبس، فيدل على أنه في المرة في أصل السرقة يقطع اليد، إن عاد يقطع الرجل، إن عاد حبس ولا قطع بعد ذلك، فيكون حينئذ مقتضى إطلاقها أنه كلما عاد إلى السرقة من السرقة الأولى بعد إجراء العقوبة عليه عادة يكون موضوعا لقطع الرجل، وليس فيها دلالة على أن قطع الرجل لا بد أن يكون بعد قطع اليد لكي يقال أنه من لا تقطع يده لا موضوع لأن يقع موضوعا لقطع الرجل. إذن ففي مثل لسان هذه الرواية ولعل غيرها أيضا من الروايات يمكن نفي أصل الطولية التي ادعيت في كلماتهم، وأن موضوع قطع الرجل من يعود في سرقته بعد أن يعاقب في سرقته الأولى مهما كان عقابه بالقطع أو بالتعزير أو بنحو بغير ذلك، عندما يعود وإن تكون عقوبته قطع الرجل فيكون الإطلاق في المقتضي
عند ثبوت الجريمة الأولى عبارة أنه مقطوع اليد أصلا يعني بحكم المقطوع بحكم القطع يعني
هذا قطع الحكم ليس قطعا بال
بحكم القطع لأنه ثبتت الجريمة ولكن عود
أفرض الآن من كان له من لم يكن له يسار فلا تقطع يمينه لأنه لا يترك بغير يسار
يصبح حكم مقطوع لأنه حكم أول مرة وجد يعني
ليس مقطوعا فإذا قيل بأن قطع الرجل إنما يكون لمن قطعت يده بالفعل في السرقة هذا لم تقطع يده
هذا بعد لو سرق 20 مرة بعد لو تقطع
يده يعزر يعني كذا يقول هو يقول صاحب الجواهر أن هذا لا يعزر مهما يعود إلى السرقة هذا الإنسان لا يعزر لا يقطع رجله إنما يعزر
لأنه
رواية كل ست مرات النقطة الثالثة وإذا قبلنا الطولية بعد لا تكون مخالفة على الروايات بس قلنا هذا طولية غير صحيحة بها
تستفيدون الإطلاق
اللفظي
هي أي دعوة
يمكن دعوة
في هذه الرواية يعني لا بأس به
تستفيدون إطلاقها اللفظي حتى لحالة عدم مقامة العقوبة أبدا
لا بعد هذا باعتبار قرينة إن عادة الموجود في المرتبة الثالثة قرينة على أن المقصود بعد قطع اليد والرجل يعني كلما أقيم الحد السابق ومع ذلك عادة كان عودة
فهذا نقد الإطلاق يعني هذا لا بد أن تقطع اليد اليوم
العود مأخوذ آخر في لسان الرواية العود للجريمة على كل حال مأخوذ في قطع الرجل الكلام في أنه مضافا إلى العود
تقطع يده اليمنى أو لا
مضافا إلى العود هل أخذ في قطع الرجل أن يكون يده اليمنى مقطوعة في عقوبة الأول أو لا هذا ننفي دخالة الطولية بين يعني ننفي دخالة هذا القيد وننفي الطولية بين قطع الرجل وبين أن تكون يده اليمنى مقطوعة في السرقة
حتى لو لم يكن أي عقوبة على السرقة الأولى
كيف يمكن لا يكون عقوبة إذا فرض أنه على ثبت معناه أنه يكون عقوبة ولو التعزير على ولو الجن النقطة الثالثة من نقاط البحث عن كيفية الحد في الحد الثالث للسرقة وهو التخليد في السجن والإنفاق عليه من بيت المال إذا عاد إلى السرقة ثالثا والدليل على هذه العقوبة الثالثة والمرتبة الثالثة من العقوبة أيضا نفس الروايات المتقدمة فإن تلك الروايات كانت تتضمن هذا الحكم أيضا ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجيها. في صحيحة محمد بن قيس بل وفي صحيحة القاسم قال ثم أتي به ثالثة فخلده أو خلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين فقال هكذا صنع رسول الله لا أخالفه. في معتبرة سماعة فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل. وهكذا في رواية حماد لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل. في كل تلك الروايات التي تقدمت في العقوبة في النقطة الثانية وهي العقوبة الثانية تتضمن أيضا العقوبة الثالثة وهو التخليد في السجن والإنفاق عليه من بيت المال. ففي أصل هذه العقوبة أصل هذا الحكم لا إشكاله إلا أن الكلام في أنه ما هو العقوبة. هل العقوبة الثالثة للعود الثالث عبارة عن السجن المؤبد كما هو ظاهر الفتاوى وكما لعله يدعى هو ظاهر بعض الروايات التي قرأناها يخلد في السجن، أو أن العقوبة الثالثة ليس هو السجن وإنما هو شيء آخر، وإنما السجن حكم وإجراء وقائي ولايتي من الإمام، وأما العقوبة الثالثة فالتعزير. ظاهر الفتاوى هو الأول أنه السجن هو عقوبة السارق في العودة الثالث، و أيضا ظاهر كلماتهم أنه لا بد أن يخلد في السجن، لكن يمكن أن يستقرب الثاني وأن السجن في الواقع هنا ليس هو عقوبة هذا الإنسان، عقوبته يكون بتعزيره وجذه. الدليل على هذه الفتوى الثانية القول الثاني عبارة عن استفادة ذلك من مجموعة الروايات، منها معتبرة السكوني التي هي آخر رواية يذكرها الشيخ الحر في هذا الباب. قال عن علي عليه السلام أنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم أتي به ثالثة فقال إني أستحيي من ربي ألا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن. جلده واستودعه السجن وأنفق عليه. هذه الرواية تدلنا على أن الإمام جعل العقوبة الثالثة لهذا الإنسان جلده ثم استودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال، فتدل هذه الرواية على أنه لا بد من عقوبة ثالثة غير السجن. فالسجن إما هو إجراء وقائي أو إذا كان أيضا عقوبة فهو جزء العقوبة لا أنه تمام العقوبة كما هو ظاهر فتاوى المشهور. ومنها رواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال كان علي لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل، قال استودعه السجن أبدا وأغنى عن الناس شره. هذا الذي أغنى عن الناس شره، وفي بعض الروايات كفاهم شره، دليل أيضا على أن الاستيداع للسجن لم يكن هو بعنوان العقوبة وبعنوان جزء الحد الثالث الذي لا بد أن يجرى على السارق في العود الثالث، وإنما هذا إجراء من الإمام عليه السلام لإقامة الصلاح والأمن في المجتمع وكف شر هذا السارق، حيث أن السرقة اعتداء على الناس وسلب للأمن والأمان والضمان لأموال الناس والحماية لأموال الناس، فسجنه استودعه السجن لا لأن السجن حده. صريح هذا التعليل أن الاستيداع لم يكن من أجل أن هذا حده ذلك، بل أن الاستيداع من جهة كف شره عن الناس وأغنى عن الناس شره. وأيضا ما ورد في ذيل جملة من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على قطع السارق قطع يد ورجل من قبيل صحيحة محمد بن قيس الذي يقول فقال إني في المرة وإن ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى، فقال إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن. وقال ما قطع رسول الله من سارق بعد يده ورجله. هذا الذيل أيضا يشعر بأن السجن ليس هو جزء الحد، لأن رسول الله لم يصنع أكثر من قطع اليد الواحدة والرجل الواحدة. خب لو كان هذا جزء من الحد، خب يقول أن رسول الله قد جعل الحد عبارة عن هذه الأمور الثلاثة، التعبير بأنه ما وقال ما قطع رسول الله من سارق بعد يده ورجله، هذا بحسب الواقع في مقام تبرير عمله. الإمام يريد أن يبرر عمله، لماذا لم يقطع أكثر من يد ورجل، لماذا يستودعه السجن؟ يقول إنما أستودعه السجن وأسجنه لأن رسول الله لم يفعل في باب القطع، في باب السرقة لم يفعل أكثر من قطعين. فالحد، فالقطع الذي هو حد أو حد السارق الذي هو القاطع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله أكثر من قطع يد واحدة ورجل واحدة. فالسجن كان من إجراء الإمام لا من إجراء الحد، لا من الحكم الشرعي الذي جاء ونزل على النبي مباشرة، الحكم الشرعي الأولي الذي يكون حاله حال القطع، حال قطع اليد، حال قطع الرجل. الإمام يريد أن يبرر أنه كيف يكتفي بهذا المقدار، وأنه يستخدم أسلوب السجن حينئذ لهذا السارق في المرة الثالثة، ويعلل ويبرر كلام اكتفاؤه في مقام القطع بأن رسول الله ما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سارق بعد يده ورجله. وفي رواية أخرى التعبير ورد بأن رسول الله لم يزد في تلك الرواية، كذا وارد أنه لم يزد رسول الله على أكثر من، بل هذا في رواية صحيحة عبد الرحمن الحجاج عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطعون؟ فقال في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها. أصلا التعبير بإني لأستحي، كل هذه السياق، سياق التعليلات الواردة في السجن تشعر بأن هذا الحكم كان من الإمام كإجراء من قبله، لا أنه جزء من الحد المحدد المقرر شرعا مع القاطع في لوح التشريع، وإلا لم يكن يحتاج إلى أني أستحي ما أستحي، وهذا حد الله سبحانه وتعالى أن يخلد في السجن، بعد أن أستحي لا يحتاج إليه. ما قطع، ما زاد رسول الله على قطع يد ورجل لا يحتاج إليه، أو مضى رسول الله قبل أن يقطع ما يحتاج، ما قطع رسول الله من، كل هذه التعليلات والسياقات كالصريح تقريبا بمجموع من يلاحظ مجموعها في أن هذا السجن كان إجراء من الإمام، ولم يكن هذا السجن جزءا من الحد الشرعي المقرر كالقطع نفسه. كيف أن قطع اليد حد، قطع الرجل حد، ذاك حد أول هذا حد ثاني. السجن أيضا لو كان حدا ثالثا بعنوانه مقررا في التشريع الأولي وفي الحكم الشرعي الأولي كالقطع، ولم يكن يحتاج إلى مثل هذه التعبيرات والتعليلات والتبريرات التي الإمام يصرح بها في هذه الرواية. فيستظهر من مجموع هذه القرائن التي ذكرناها أن هذا الحكم وهو السجن على في العود الثالث إما أنه حكم ولايتي وإجراء ولائي من قبل الحاكم باعتباره مسؤولا عن حفظ وحماية أموال الناس، إجراء لكف شر هذا السارق من الناس كما صرحت به صحيحة زرارة في ذيلها، إما إجراء ولايتي محض، أو إذا هم لم يكن الملحوظ فيه العقوبة وجعله عقوبة فهو من بملاكي أنه جزء من التعزير، والعقوبة التعزير حيث أن السجن أيضا نحو تعزيره، فكما أن الجلد تعزير السجن أيضا تعزير، والتعزير منوط بنظر الحاكم بعد، ليس مقررا من قبل الشارع ابتداء. نعم أصله مقرر، أصل التعزير على كل جريمة ومعصية، لكن نوعه خصوصيته شكله مقداره هذه كلها متروكة إلى الحاكم الشرعي، من صلاحيات الحاكم الشرعي في باب التعزيرات. فالمستفاد من مجموع هذه الروايات أن هذا السجن إما إجراء وقائي وحكم وقائي من الإمام، وإما أنه إذا كان أيضا عقوبة فليس جزءا من العقوبة المقررة شرعا كقطع اليد وكقطع الرجل، وإنما هو شكل من أشكال التعزير وجزء ومصداق من مصاديق التعزير الذي طبقه الإمام يطبق ما هو حاكم وقاضي على هذا الإنسان. ولوحظ فيه أيضا مسألة كف الشر، كف شره على الناس، فاستخدم هذا اللون من التعزير وهو التعزير بالسجن الذي يكون فيه كف شره على الناس، والذي قد يضاف عليه أيضا بالجلد فيجلد أيضا كما في تلك الرواية التي تقول أمير المؤمنين جلده. فالمستفاد من مجموع هذه الروايات وألسنة هذه الروايات أن السجن في العود الثالث ليس جزءا من الحد كالقطع في الرجل اليسرى أو القطع في اليد اليمنى في السرقة الأولى والثانية، وإنما هو حكم إما ولايتي وإجراء وقائي أو حكم تعزيري، والإمام طبق هذا الحكم بهذا الترتيب. فيجوز للحاكم أن يضيف أو ينقص من هذا الحكم إذا لاحظ أنه يكفي مثلا بحسب المناسبات أن يعزره بالجلد، مثلا إذا لاحظ أنه يكفيه الجلد. فلا يكون السجن جزءا ثابتا مقررا من أصل العقوبة. هذا الفهم ليس بالبعيد من مجموع هذه الروايات إن لم يكن فهما واضحا وقريبا. وعلى هذا الأساس حينئذ يقال بأنه إذا كان السجن المستفاد من هذه الروايات أنه إجراء وقائي أو عقوبة تعزيرية، يمكن حينئذ أن يناقش في مسألة التخليد، أنه لا وجه لاستفادة وجوب تخليده في السجن مؤبدا، رغم أن الروايات دلت على عنوان التخليد. بأن يقال أنه الذيل الوارد في صحيحة زرارة استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره قرينة على أن استيداعه السجن إنما يكون مؤبدا إذا كان يخاف من سرقته. وأما إذا أحرز الوالي والحاكم أن هذا الإنسان تاب ورجع وصلح وأصبح إنسانا ملتزما لا يسرق، حينئذ من المعقول أن يقال أنه لا يجب التخليد بعد، لأن هذه عقوبة تعزيرية، يمكن للحاكم أن يكتفي بهذا المقدار إذا رأى أن هذا المقدار كاف في ردعه وفي كف أيضا الناس عن شره. والتعبير بالتأبيد والتخليد أسجنه حتى يموت في السجن ونحو ذلك أيضا، وإن كان لو جرد عن سياق الروايات قد يقال أن هذا ظاهرها التخليد عن السجن المؤبد، إلا أنه بمقتضى ورود هذه العناوين في هذا السياق الذي أشرنا إليه لا يكون فيه ظهور أكثر من التأبيد طالما هو سارق لا أكثر، طالما هو يحتمل ويخشى من سرقته نعم يؤبد. أما إذا لم يكن يخشى ويحتمل، لم يكن كان قد اطمأن الحاكم بأن هذا الإنسان صلح وتاب توبة حقيقية وسوف لا يكون منه شر على الناس، حينئذٍ لا قد يترك من السجن أيضا، لا يجب حينئذٍ تخليد. بخلاف ما إذا قلنا أن السجن المؤبد جزء من العقوبة المحددة والمقررة من الحد المقرر شرعا، فإنه هذا من الفوائد بين القولين. لو قلنا بأن السجن المؤبد هو جزء من الحد فلا بد من التأليف، لأن هذا حد، فإذا لم يخلد لم يحد، وهذا قلنا هذا هو ظاهر كلمات جملة من الأصحاب، جملة من الفقهاء. لكن لو فهمنا الروايات على ضوء الفهم الذي أشرنا إليه بعد لا يبقى موجب لهذا لأن يكون هذا الإنسان محكوما عليه بالسجن المؤبد، إذا فرض أن ملاك هذا السجن الذي هو إما علاج وقائي أو عقوبة تعزيرية ملاكه ارتفع بين بأن صلح الإنسان هذا السارق وتاب واطمأن الحاكم إلى أنه لا يكون منه شر على الناس. هذا إذا النتائج التي تترتب على القولين. بحسب الحقيقة يترتب على القولين نتيجتان. النتيجة الأولى أن السجن تعزير ويمكن للحاكم أن يعزر بشكل آخر أيضا بأن يجلد كما دلت عليه معتبرة السكوني أن يجلده مع السجن أو بلا سجن أيضا إذا فرض أنه لا موجبة كما لو فرض أن الناس كانوا مكفيين لا يمكنه أن يصل شره إلى الناس. فالسجن ليس إلا كعلاج وقائي أو كتعزير يمكن الحاكم يعني يقدره الحاكم أصله يقدره الحاكم مقداره يقدره الحاكم. والأثر الثاني هو أن مسألة التخليد سوف لا يثبت بناء على الفهم الثاني بخلافه عن الفهم الأول. لا بد أن يخلد هذا الإنسان في السجن حتى ولو علم بتوبته توبة نصوحا أصبح إنسانا متقيا علم قطع الحاكم بأنه لو تركه سوف لن يعود للسرقة وليس له منه شر على الناس مع ذلك لا بد أن يخلده في السجن بناء على القول الأول لأن السجن المؤبد والتخليد في السجن هو العقوبة الثالثة وهذا قد ارتكب السرقة الثالثة فلا بد أن يبقى في السجن مهما أصبح صالحا. بينما على الفهم الثاني حينئذ لا يجب ذلك بل لعله لا يجوز ذلك